بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فيما تبقى من الفروع المرتبطة بالوقوف في مشعر الحرام أو الوقوف في المزدلفة. أول ما يقع الكلام فيه، يقع الكلام في مسألة المبيت في مزدلفة، فهل يعتبر المبيت في مزدلفة أو لا يعتبر المبيت في مزدلفة؟ أقول: وقع الخلاف بين أصحابنا في وجوب التواجد في مزدلفة قبل طلوع الفجر، أي من الليل، فقال المشهور بعدم وجوب ذلك، وإنما يجب التواجد من طلوع الفجر، وخالف في ذلك صاحب الجواهر قد صلى تربته الطاهرة، فقوى وجوب التواجد من الليل، بل نسب ذلك إلى ظاهر الأكثر من أعلامنا. فتوى المشهور بعدم وجوب التواجد من الليل يكفي أنها على مقتضى الأصل. لو شككنا في اعتبار وجوب التواجد من الليل يكفينا جريان أصالة البراءة في المقام للبناء على عدم وجوب التواجد، لأنه شك في التكليف كما لا يخفاكم. لذا يحتاج من يقول بوجوب التواجد من الليل إلى إقامة الدليل الموجب لرفع اليد عن مقتضى الأصل العملي. وفي المقام استند صاحب الجواهر إلى بعض الأدلة التي توجب رفع اليد عن مقتضى الأصل العملي. بماذا استدل صاحب الجواهر؟ استدل صاحب الجواهر على مدعاه بأمور: الأول، التأسي بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وبالأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يقفون في المشعر الحرام قبل طلوع الفجر، وبالتالي هذا يوجب التأسي، خصوصا بملاحظة ما صدر عنه صلى الله عليه وآله: حجوا كما رأيتموني أحج. فيستفاد من ذلك لزوم المبيت في مزدلفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة الطاهرين عليهم السلام. جوابه: إن المذكور فعل للمعصوم عليه السلام، ومن المعلوم أن الفعل أعم من الوجوب والاستحباب، وبناء عليه لا مجال للحكم بوجوبه كما لا يخفى، مضافا إلى أن من المحتمل أن يكون منشأ فعلهم صلوات الله وسلامه عليهم هو استحباب المبيت في مزدلفة، فكانوا يباتون في مزدلفة لا لأن البيتوتة واجبة، وإنما لأن البيتوتة مستحبة، فلذلك كانوا يباتون. بل ربما كان استحباب المبيت من المستحبات المؤكدة التي يلتزمون بها. النتيجة: لا مجال للبناء على كون الوجود التواجد في عرفة في مزدلفة ليلا مأخوذ على نحو الإلزام والوجوب. هذا الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني: التمسك بصحيحة الحلبي المذكورة في المتن. وارد الرواية في المجلد 14 من مجلدات الوسائل طبع الحديث، الباب رقم 8 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث الثالث، صفحة 18. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة. دلالتها على المدعى من خلال التوجه إلى أن الحياض من حدود المشعر الخارجة عن، مثل خروج حدود عرفات عنها. لنفترض أن منطقة المشعر تبدأ من هنا وتنتهي هنا، في نهاية المشعر مثلا هنا تبدأ منطقة الحياض، فمنطقة الحياض هي حدود المشعر، خب، لكنها ليست من المشعر، خارج المشعر، هي ليست من مزدلفة لكنها حدود مزدلفة، يعني نهاية مزدلفة تلتقي مع منطقة الحياض. خب، بناء على هذا أقول النهي عن تجاوزها في ليلة المبيت في ليلة العاشر، خب، التي تكون تماميتها بطلوع الفجر، دليل على وجوب الوقوف في مزدلفة ليلا قبل الطلوع أيضا. وبعبارة أوضح، عندما يقول الإمام عليه السلام لا تجاوز الحياض ليلة مزدلفة، معنى ذلك لا تجاوز الحياض، سواء أخذنا بحديث أمس لا تجتاز أو لا تتجاوز، بالنتيجة يعني ابق في مزدلفة ليلة العاشر، فلا تخرج من مزدلفة، لا تجتاز في الحياض ولا تتجاوز الحياض، بالنتيجة ابق في مزدلفة ليلة العاشر. فبناء على هذا يستفاد بأن الصحيح يدل على عدم جواز الخروج من مزدلفة ليلة العاشر، وهو المطلوب. المصنف لم يرتضي دلالة الرواية على المدعى، فأجاب عنها بأن عمدة ما يستفاد من الصحيح أنه لا يحق للمتواجد في مزدلفة تجاوز الحياض ليلا، أما أنه يجب عليه البيتوت في مزدلفة لا دلالة لها على ذلك. يعني كأن المصنف يقول لا تجاوز بمعنى لا تتجاوز عن الحياض، فلنفترض هذه مزدلفة وهذه هي الحياض، يقول المصنف المستفاد من الصحيحة لا تتجاوز عن الحياض ليلة المزدلفة، لا أن الصحيحة تدل على وجوب البقاء في مزدلفة، فيقول أمران ينبغي التفريق بينهما، مرة نقول تدل الصحيحة على وجوب البيتوتة فعدم اجتياز مزدلفة زي عدم اجتياز الحياض، مرة نقول الصحيحة تدل على عدم التجاوز بمعنى عدم الخروج عن الحياض، والصحيحة ناظرة للثاني وليست ناظرة للأول. واضح الكلام؟ أقول العجب كل العجب من المصنف، لماذا؟ هنا المصنف رفض الاستناد إلى صحيحة الحلبي وقال بأنها غير دالة على المدعى، مع أنه قد استدل بمثل هذا التقريب على لزوم البقاء في مزدلفة إلى حين طلوع الشمس اعتمادا على صحيحة هشام المتقدمة. ارجعوا صفحة 479، لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، قال فإن وادي محسر حيث أنه من حدود المشعر الحرام فالنهي عن تجاوزه قبل الطلوع يدل على لزوم المكث في المشعر الحرام حتى الطلوع. وبنفس التعبير لا تجاوز الحياض، خب، لا تجاوز الحياض، وين الرواية؟ لا إله إلا الله، لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة، لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس، التعبير واحد واللسان واحد والمدلول واحد، فكيف تقبل هناك الاستدلال وترفض الاستدلال ها هنا؟ لكن كما يقولون دائما العصمة لأهلها والإنصاف، تمامية الاستدلال بالنص المذكور على كلام صاحب الجواهر، إلا أن يدعى ما ذكرناه في الدرس الماضي، أن يدعى أن لفظة لا تجاوز مجملة فيحتمل لا تجاوز بمعنى لا تجتاز يعني لا تتخطى، أو لا تجاوز بمعنى لا تتعدى. زين، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. فإن بني على ظهورها عرفا في أحد المعنيين تعين ولو لقرينة مساعدة، ما لم يبنى على ظهورها في أحد المعنيين فلا مناص من البناء على وجود الإجمال، وبالتالي رفع اليد عنها كما لا يخفى. وإلا لو كنا والظهور الأولي لبنينا على تمامية الاستدلال بها وظهورها في كلام صاحب الجواهر، وأنه لا يجوز الخروج من مزدلفة ليلة العاشر من شهر ذي الحجة. أنا عندي الظهور العرفي لكلمة لا تجاوز يعني لا تجتاز، لا تجاوز الحياض يعني لا تجتاز الحياض، فيستفاد أن هذا نهاية مزدلفة فلا تجتاز شيئا بعد مزدلفة، هذا اللي أستظهر يعني، وليس لا تتجاوز عن. خب، هذا ما يذكر بداية. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها لكلام المدعى صاحب الجواهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، وقد تقدمت الصحيحة في الفرع رقم 3 صفحة 480. الرواية أو الصحيحة واردة في الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام الحديث الأول. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، هذا طريق وهو صحيح. طريق ثاني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، هذا طريق ثان، وقد عرفت في البحوث الماضية عدم تمامية هذا الطريق لاشتماله على محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل تلميذ الفضل بن شاذان وأستاذ الكليني، مردد بين محمد بن إسماعيل النيسابوري ومحمد بن إسماعيل البرمكي. لو ثبت أنه محمد بن إسماعيل البرمكي لبنينا على الوثاقة، لو بنينا على أنه النيسابوري فلا دليل عندنا لإثبات وثاقته، والأعلام على الثاني على الأول وهو النيسابوري دون الثاني، وإن كان الذي يخطر في البال تردد الأمر بينهما وعدم الجزم بأحدهما دون الآخر، النتيجة أن الرواية التي تكون بطريق محمد بن إسماعيل ساقطة عن الاعتبار والحجية، يكفينا الطريق الثاني للبناء على اعتبارها. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل. تقريب الاستدلال بها على المدعى من خلال الأمر بالإصباح على طهر، وهذا لا يستقيم إلا بحصول البيات منه في الليل في مزدلفة ليثبت المطلوب. وبعبارة أوضح، معنى الإصباح على طهر يعني أن تستيقظ في المكان الذي سوف تجلس فيه، فتكون دالة على شنو؟ دالة على أنك كنت بائتا في مزدلفة والآن قد أصبح. المصنف حفظه الله أيضا لم يرفض الاستدلال المذكور، وقال بعدم تمامية دلالة الصحيحة المذكورة على المدعى. لماذا؟ قال بأن الإصباح على طهر كعنوان يتحقق ولو بدخول المحرم إلى مزدلفة أول الصبح على طهارة ولو قبل طلوع الفجر بدقيقة. إذن الآن تعال يا شيخنا الإيرواني، خلي نحدد إياك، هل أن الإصباح أن يأتي المحرم إلى مزدلفة صباحا خب أول الصبح على طهارة، أو لا أن يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة مثلا؟ يعني وبعبارة أخرى، أكو عندك حساسية يا شيخنا الحيرواني مع النوم في مزدلفة فأنت تكتفي بأن يتواجد، ما هو المطلوب؟ في مقام الإجابة عما أفاده المصنف أقول ما ذكره المصنف جوابا لا يعد في الحقيقة جوابا، وذلك صحيح سوف نسلم معك يا شيخنا الجليل ونرفع اليد أن المقصود بالإصباح مجرد أن تأتي إلى مزدلفة في أول الصبح على طهارة، وإن كان هذا الكلام مو صحيح. الإصباح وإنما يقال كيف أصبح، يعني كيف قمت من نومك، هذا المعروف عادة الإصباح يعني. بس مع ذلك نسلم جدلا. طيب، لكن هذا ليس بمستوى من الوضوح عند العرف. العرف يلتفت إلى أمر آخر، يلتفت إلى أن الإصباح بمعنى الاستيقاظ، ولذلك هذا أن الإصباح بمعنى أن أتواجد في مزدلفة أول الصبح على طهارة هذا نوع من الدقة. العرف لا يلتفت إليها، وبالتالي التعبير المذكور هو الصادر عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام محمول على الظهور العرفي، والعرف ببابه يفهم أصبحت يعني استيقظت من المكان في أول الصباح. ده واحد. اثنين، سلمنا بأن المقصود بالإصباح ما ذكر، إلا أن ما قبله المصنف خب يوافق مختار صاحب الجواهر، ولأن صاحب الجواهر لا يشترط أن تبات في مزدلفة، صاحب الجواهر يشترط أن تكون ليلة العاشر في مزدلفة قبل طلوع الفجر، سواء كنت في أول الليل في منتصف الليل ولو في آخر الليل لسه ما حددنا، المهم أن تكون ليلة العاشر من مزدلفة موجودا في ليلة العاشر من ذي الحجة موجودا في مزدلفة ولو قبل طلوع الفجر آنا ما، وهذا المقدار يكفي. فقولك أن تتواجد قبل طلوع الفجر بعض الوقت ولو بدقيقة واحدة يحقق مطلب صاحب الجواهر حينئذ كما لا يخفى. ثم إنه لما لم ينهض عند المصنف دليل من الأدلة الاجتهادية على مدعى صاحب الجواهر رحمه الله رجع لمفاد الأدلة الفقاهتية، فذكر أن مقتضى الأصل، وأشرت لذلك في أول البحث، فذكر أن مقتضى الأصل أننا إذا شككنا في وجوب البيتوتة ليلة العاشر في مزدلفة وعدم وجوبها نجري أصالة البراءة والتأمين عن وجوب المبيت، لأن المورد كما نعلم من صغريات الشك في التكليف إذ يشك في وجوب المبيت وعدمه تجري أصالة البراءة كما لا يخفى. بناء على ما قدمنا اتضح تمامية ما عليه صاحب الجواهر رضي الله تعالى عنه، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، على أننا لو لم نقبل بشيء من الأدلة يا شيخنا بشيء من الأدلة التي ذكرنا لإثبات مدعى صاحب الجواهر يكفينا لإثبات لزوم البيتوتة ليلة العاشر الاستناد إلى السيرة العملية المستمرة منذ عصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، والواصلة إلينا يدا بيد بعين البيان السابق في الفرع المتقدم، فيثبت وجوب البيتوتة. نعم، بناء على الدليل سوف نلتزم بمقدار البيتوتة، يعني لو قلنا بأن دليلنا هو السيرة فالسيرة دليل لبي لا إطلاق له، سوف نلتزم فيه بالقدر المتيقن، فنكتفي بمجرد التواجد آنا ما من الليل قبل طلوع الفجر، بينما لو كان دليلنا مثلا صحيحة الحلبي التي دلت على عدم مجاوزة الحياض قبل طلوع الفجر مثلا، فمقتضى ذلك أن يستوعب الليلة بأكملها، وهكذا فسيختلف الأمر. طبعا حتى لو قلنا بأن دليلنا صحيحة الحلبي بمقتضى السيرة المتشرعة التي قد ذكرنا سوف نلتزم أن مناسبة الحكم والموضوع تمنع من انعقاد إطلاق للمدة التي تستوعب في المبيت، وبالتالي نكتفي بشيء من الليل. وعلى هذا ف فتوى جملة من أعلامنا المعاصرين أو من كان قريبا من عصرنا من اعتبار وجوب البيتوتة ليلة العاشر في مزدلفة، شيئا ما الوقوف بعض الوقت في مزدلفة قبل طلوع الفجر. فتأمل يا سيد. خب، يقع الكلام بعد ذلك في تحديد الركن في الوقوف في مزدلفة. قد عرفنا في الدرس الماضي أن الوقوف في مزدلفة مبتدأه سيد يوسف، الوقوف في مزدلفة مبتدأه ومنتهاه على الخلاف طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس بقليل. خب، أما مبدأه متفق عليه. خب زين، الخلاف في المبدأ في عرفات والاتفاق في المنتهى، والخلاف في مزدلفة في المنتهى والاتفاق في المبدأ، فافهم واختلف. زين، على أي حال، قلنا بأن الوقوف في مزدلفة مبدأه طلوع الفجر ومنتهاه طلوع الشمس، أو قل زمان الوقوف ما بين الطلوعين، هذا هو المقدار المعتبر. في نفس الوقت نعلم بأن الوقوف في مزدلفة ركن يفوت الحج بتركه عمدا. السؤال الذي يطرح الآن، هل أن الركن الذي يفوت الحج بتركه عمدا عبارة عن الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس تمام الوقت المستوعب، أم أن الوقوف الذي يفوت به الركن يفوت به الحج بتركه عمدا دون ذلك؟ وبعبارة أخصر، الركن ما هو؟ تمام الوقت أو كما قرأنا في عرفات المسمى؟ أقول لا خلاف بين أصحابنا في أن الوقوف في مزدلفة الذي يكون الإخلال به عمدا موجبا لبطلان الحج هو مسمى الوقوف، فلا يلزم أن يستوعب وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يكفي حصول مسمى الوقوف منه كما قدمنا الحديث عند البحث عن الوقوف في عرفات. نعم، اختلفوا في أن المسمى هل يختص إيقاعه بين الطلوعين كما عن المصنف وجماعة، أو أنه يجوز إيقاعه من الليل إلى طلوع الشمس كما هو المشهور بين الأصحاب. طبيعي السؤال على طرف لسان سماحة السيد، وما هي الثمرة المترتبة وما هو الفرق بينهما؟ الفارق أنكم أنتون المرشدين عندما تقولون بأن النساء ليلة العاشر يقفن وقوفا اضطراريا بناء على مقالة المشهور. ما هو وقوف اضطراري؟ ده وقوف اختياري بناء على مقالة المشهور، لأن المشهور يقولون بأن مبدأ الوقوف في مزدلفة من الليل إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، هذا كله هو مبدأ الوقوف، هو هذا كله مدة الوقوف في مزدلفة من الليل إلى طلوع الشمس، مبدأه الليل ومنتهاه طلوع الشمس، ويكفينا أن يأتي بمسمى الوقوف خلال المدة الزمنية. ولذا النساء على سبيل المثال عندما يقفن ليلة العاشر بمزدلفة مسمى الوقوف وينصرفن إلى منى لا يعبر عنهن بأنهن قد وقفن وقوفا اضطرارية، وإنما يقال لهن بأنهن قد وقفن وقوفا اختيارية، بخلاف ما إذا قلنا بأن الوقوف مبدأه طلوع الفجر ومنتهاه طلوع الشمس، فإن الوقوف في الليل سوف يكون تخصيصا فيكون بمثابة الوقوف الاضطراري. صار واضح؟ فهذا منشأ التفريق بين القولين والثمرة التي تظهر، ولعل هناك أكثر من ذا. خب، فإذا عندنا خلاف بين الأصحاب أن المسمى هل يختص إيقاعه ما بين الطلوعين أو أنه يجوز إيقاعه من الليل إلى طلوع الشمس. أما أن الركن من الوقوف هو المسمى فقد استدل له المصنف دام عطاؤه بصحيحة الحلبي التي ذكرت في المتن، هي واردة في المجلد الرابع عشر من أبواب باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر حديث 2 صفحة 36. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة؟ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. مرة ثالثة بعد، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. اللي يجاوب منكم إليه جائزة. مي صحيحة ضعيفة يعني، ها؟ لو صحيحة صحيحة هذا رأي. ليش صحيحة؟ طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم صحيح؟ فيه كلام عجمي صحيح. تأيد تعارض تأيد تعارض تأيد تعارض، ها؟ النتيجة صحيحة. سبق وذكر أن في الفهرست للشيخ الطوسي أكثر من طريق إلى موسى بن القاسم، لكنها تعاني مشكلة ابن عبدون. فإن قلنا بأن مشايخ النجاشي كلهم ثقات سوف نبني على وثاقة ابن عبدون، أما إذا قلنا بأن مشايخ النجاشي ليس كلهم ثقات، يعني ما عندنا توثيق عام إلى جميع مشايخ النجاشي، فسوف تكون الرواية التي يقع في طريقها ابن عبدون ساقطة. إلا أننا قلنا هذا لا يضر بمرويات موسى. ليش؟ لأن الطرق التي نص عليها شيخنا في الفهرس إنما هي طرق للكتب، والطرق إلى الروايات ذكره الشيخ الطوسي وين؟ في المشيخة، وجبت إياه المجلد العاشر من التهذيب مشيخة وقرأ. طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم كما في المشيخة طريق صحيح، وبالتالي قلت بأن مرويات موسى بن القاسم التي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب كلها صحاح لا إشكال فيها لصحة طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم وفقا لما جاء في المشيخة. صار واضح؟ فإذا عليكم أنتون الآن تعطوني الجائزة. الرواية صحيحة، فإذا الرواية صحيحة حذفت حصى يعني زين. خب المصنف معبر صحيحة الحلبي، أنا قلت صحيحة الحلبي على أي حال. فالرواية من حيث الدلالة صحيحة. نقرأ الرواية ما قرأنا المثل. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر، ده كل ليلة العيد، ها؟ قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه، يعني لا يكون حجه صحيحا حتى يأتي عرفات. وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، لأنه إذا أدرك المشعر فقد أدرك الحج. فإن الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه، التفتوا، إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، يعني ما أخذ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس. فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل. تقريب الاستدلال بها إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، الإدراك يتحقق ولو بالتواجد في مزدلفة بعض الوقت، وهذا هو المسمى ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فيثبت المطلوب. تفتيني يا إيه؟ فإذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس، يعني واضح أنه ولو بعد طلوع الفجر آنا ما قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، وهذا يؤكد كفاية المسمى ولا يعتبر أن يكون مستوعبا لتمام الوقت. إن شاء الله كلامي واضح. خب يقع الكلام بعد ذلك، طبعا المفروض الفرع اللي أشرت إليه أنا الاختلاف الذي وقع بينهم في أن قضية الوقوف يبدأ من طلوع من الليل أو يبدأ من طلوع الفجر، أنا لم أتعرض إليه لأن المصنف أصر على أن الوقوف يبدأ من طلوع الفجر، زين، وإن كان القول بأن الوقوف يبدأ من الليل غير بعيد، بل قد ذكرت في البحث الماضي وأؤكد لا مانع من الالتزام بوجود وقوفين، وقوف في الليل آنا ما قبل طلوع الفجر، ووقوف في النهار من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. خب يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو إذا أفاض الحاج من مزدلفة ليلا وقبل طلوع الفجر، إما أن تكون إفاضته طبعا لن يرجع، مو طلع بيرجع، إذا أفاض الحاج من مزدلفة ليلا وقبل طلوع الفجر وكان بانيا على عدم الرجوع، مرة يكون جاهلا بالحكم ومرة يكون متعمدا. الكلام هنا هل يمكن أن نكتفي بوقوفه ليلا عن الوقوف المطلوب نهارا؟ احنا عندنا ركن وهو أن يقف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هو جاء فتواجد في مزدلفة آنما من الليل، طيب فحين ألي مثلا من فتوى المشهور، بناء على فتوى المشهور دي ثمرة من الثمرات غير قضية النساء دي ثمرة، بناء على فتوى المشهور أن الوقوف يبدأ من الليل، هذا صاحبنا يكون قد وقف حتى لو كان متعمدا لا يضره، إنما يكون إخلال بالواجب، أما الركن فقد تحقق منه. طيب أما بالنسبة إلى قلنا لا الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هنا يأتي الكلام، لو تواجد آنا من الليل في مزدلفة ثم انصرف بعد ذلك إلى منى على سبيل المثال، زين، انصرف بعد ذلك إلى منى، تارة يكون جاهلا بالحكم وتارة يكون متعمدا. الكلام هنا ما هي الوظيفة؟ أقول إذا طبعا هذا اللي نريد نوصل منه، هل يمكن أن نسر الوقوف إلى الليل فنقول بأنه وقف في الليل فنكتفي، أو لا يمكن، يعني نسوي امتداد إلى وقت الوقوف ليكون شاملا إلى الليل ليلة العاشر، أو لا يمكن التسرية؟ هذا الذي نريد أن نشير إليه. أقول إذا أفاض الحاج من مزدلفة قبل طلوع الفجر ليلا وكان جاهلا بالحكم بحيث وقف بعض الوقت يحكم بصحة حجه ولا شيء عليه، ولو كان متعمدا وجبت عليه الكفارة. يدلنا على ذلك صحيحة مسنى واردة في الباب الرابع عشر من أبواب مجلد الرابع عشر عفوا من الوسائل، باب السادس عشر من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث رقم 1، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي إبراهيم. وظيفة عليكم تخريج طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن رئاب، وهل أن طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن رئاب صحيح أم لا؟ في رجل وقف مع الناس بجمع، يعني مشعر يعني مزدلفة، ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة، يعني إن كان متعمدا في الفرض الثاني. خب تقريب دلالة صحيحة مسمع على المدعى أن يقال عندنا قضيتان شرطيتان، إذا تتابعوا إياي في الكتاب عشر الرواية بس، عندنا قضيتان شرطيتان في المقام. القضية الشرطية الأولى وين راحت؟ إن كان جاهلا. القضية الشرطية الثانية إن كان أفاض. فعندنا قضيتان شرطيتان في الصحيحة. خب الأولى وهي الجاهل، فإنه أفاض قبل فإنه إن أفاض قبل الفجر فعليه كفارة، خب، وإن أفاض بعده فلا شيء عليه. هذه واحد، إن كان جاهلا فلا شيء عليه، إلا أن الظاهر طبعا بناء على هذا سوف يكون الموضوع في القضيتين واحد. الجاهل ها تفتيني يا انتونة تفتين، الموضوع هو الجاهل ما في متعمد، إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان نفسه يعني، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاتم. فإذا عندنا نفس الجاهل بالحكم، إن أفاض قبل الفجر فعليه كفارة، وإن أفاض بعد الفجر المفروض لا شيء عليه. صار واضح؟ إلا أن الظاهر وجود اختلاف في الموضوع في كل واحدة من الجملتين الشرطيتين. يعني الجملة الشرطية الأولى تشير إلى الرجل الجاهل، والجملة الشرطية الثانية تشير إلى شخص آخر وهو الجاهل والعالم. تفتوا معي، إن كان جاهلا فلا شيء عليه، هذه الضمير في قوله إن كان جاهلا، خب إن كان جاهلا يرجع إلى من؟ يرجع إلى، أحسنت، إلى رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس. إن كان الرجل جاهلا فلا شيء عليه، ده واحد. أما الموضوع في الجملة الشرطية الثانية وإن كان أفاض، فهو الرجل المفيض بعين الملاذ، وهو ظهور الضمير في قوله وإن كان أفاض في أن يرجع في الرجوع إليه. لكن الرجل المفيض يشمل الجاهل والعالم. ملتفتيني يا إيه؟ في الأولى قال إن كان جاهلا، في الثانية قال وإن كان أفاض. إن كان الرجل الذي أفاض من دون أن يقيده بكونه جاهلا أو عالما أطلق، فبالتالي يكون شاملا لمن؟ للجاهل وللعالم على حد سواء. إذا لا وجه لتخصيصه بالأول، فتدل الجملة الشرطية الثانية على أن من أفاض من المشعر الحرام قبل الفجر فعليه كفارة. مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أن يكون جاهلا بالحكم أو عالما بالحكم، خب، وأيضا تدل بمفهومها على أن من أفاض من مشعر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه. هم هذه يستفاد منها أن الركن هو المسمى من ليلة العيد إلى طلوع الشمس، فده كله هو الموقف. زين، هذا يتحقق الركن في أي واحد منها. صار واضح؟ ها كلامي واضح؟ فإذا بهذا قررنا الاستدلال، ما احتاج عيد.
طيب،
جميل جدا، ساكتة أو مجملة ما لدعي الإجمال. وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه كفارة، الإجمال فوي هو سكن. في الأولى قيد بأنه إذا كان جاهلا، أنتوا أقصى ما كان عندكم احتمالا، احتمال الأول أن يكون الإمام عليه السلام قد حذف الموصوف والقيد وهو الجاهل اعتمادا على الأول، وهذا وارد في اللغة العربية. احتمال الثاني أن الإمام عليه السلام تعمد الإطلاق فالتزم بأنه مطلق. أقول إذا كنا بالأول وهو أن الإمام تركه اعتمادا على الثاني على القيد المتقدم، هذا يلزم منا أن تكون البنت أغلى من الأم. إذا إن كان جاهلا فلا شيء عليه، هذا إذا أفاض، زين، سواء في الليل أو أفاض في النهار على حد سواء. خب أفاض في النهار ما له معنى، لا بد أن يكون إفاضته في الليل، زين. وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر هم في الليل جاهلا فعليه دم شاتم. صنتنا مرة إذا أفاض في الليل لا شيء عليه، مرة إذا أفاض في الليل عليه دم شاتم، والموضوع في كليهما واحد وهو الجاهل. سير رواية مضطربة، مرة تقول لا شيء عليه، مرة تقول عليه شيء، لا يستقيم هذا المعنى. إذن الرواية من حيث الدلالة تشير إلى ما ذكرنا، إلى امتداد المخوف من الليل إلى طلوع الفجر. نعم، هي نقطة ينبغي الالتفات لها، وهي أن هذا الامتداد يختص بالجاهل، يعني أقرب ما يكون إلى الوقوف الاضطراري وليس وقوفا اختياريا، فلا يكون امتدادا بصورة اختيارية. طبعا الاستناد إلى صحيحة مسمع إنما يتم بناء على طريق الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، لا بناء على طريق الشيخ الكليني، بعد خلاص انتفت الوظيفة. بناء على طريق الشيخ الكليني الرواية ضعيفة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن حسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع، الرواية ضعيفة السند لوقوع سهل بن زياد في سندها، إلا إذا حد فيكم بيتبنى وثاقة سهل بن زياد فستكون الرواية ها؟ أنا أبني على الضعف ما أبني على الوثاقة. زين، فبناء على هذا سوف يلتزم باعتبار الرواية، أما بناء على ضعف سهل بن زياد سوف يلتزم بأن الرواية ضعيفة بهذا الطريق. طريق الثاني، طريق الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب. طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن رئاب صحيح، أبوه وابن الوليد عن سعد والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم عن حسن بن محبوب، عن أبيه وابن الوليد عن سعد والحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى وإبراهيم بن هاشم جميعا، يعني طريقان للشيخ الصدوق إلى علي بن رئاب عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، والطريق صحيح كما لا يخفى. طريقان، عن أبيه وابن الوليد ده طريق، عن سعد والحميري طريقين، أبوه وابن الوليد هذا ولا طريقين، تالي عن سعد والحميري لا بعد خلاص الطبقة الثانية، يعني نفترض عن أبيه عن سعد عن ابن الوليد عن الحميري، فيصير هكذا. خب، إذا هذا هو المقصود في المقام. يقع الحديث بعد ذلك في حكم آخر. أفاد المصنف أن هناك بعض الأفراد يرخص لهم في الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس، بل يسوغ لهم أن يفيضوا من مزدلفة ليلا قبل طلوع الفجر، وهم الضعفاء والنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كخوف أو مرض، ومن ينفر بهم أيضا، ومن يراقبهم، ومن يمرض المرضى، وما شابه. جميع هؤلاء يجوز لهم الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها، وقد ذكر صاحب المدارك رحمه الله أن هذا الحكم مجمع عليه من قبل الأصحاب، تدل عليه نصوص متعددة ذكر المصنف منها صحيحة أبي بصير واردة في المجلد الرابع عشر الباب السابع عشر من أبواب الوقوف بالمشعر صفحة 30 حديث رقم 7. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يقدم النساء أو يقدم على القراءتين إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن، فيتحقق الغرض. دلالتها على جواز التعجيل بالنساء والضعفاء والإفاضة بهن من المشعر في الليل وقبل طلوع الفجر واضحة، طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى ابن مشكان طريق صحيح، لأنه عن أبيه وابن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن الحسين أبي الخطاب الزيات الهمداني عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، وكما قلت طريق صحيح. آخر الفروع الموجودة عندنا في الوقوف في مزدلفة، ذكر المصنف أن من لم يدرك الوقوف بالمشعر أصلا فلم يقف فيه في الليل ولم يقف فيه فيما بين الطلوعين لعذر خب حال بينه وبين الوقوف، مثلا كان قد أفاض من عرفات بعد غروب الشمس ولم يصل إلى المشعر بسبب كثرة الزحام، حملة الآغا سيد حسين حملة أسألك الدعاء ضيعت الحجاج، خب ما يمكن أن يمشي مثلا بغير وسيلة النقل، فبالتالي لم يصل إلى مزدلفة إلا متى؟ بعد طلوع الشمس. كان عالق ما بين عرفات وما بين مزدلفة زين، ولم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ما هو الحال فيه؟ أو لا مشي الآغا سيد حسين وضاعف الطريق عوضا عن أن يخرج من عرفات إلى مزدلفة ودى مكة أو ودى منى، فعلى ما عاد من مكة إلى مزدلفة أو ما عاد من منى إلى مزدلفة طلعت الشمس، فلا بات الليل في مزدلفة ولا وقف في مزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فما هي وظيفته في مثل هذه الحالة؟ أقول في مثل هذه الحالة بما أنه كان معذورا في فوات الوقوف الاختياري يمكنه أن يقف الوقوف اضطراري، يعني يمتد وقت الوقوف بالمشعر الحرام بالنسبة إليه إلى زوال الشمس، فيمكنه الوقوف حتى بعد طلوع الشمس. يدلنا على ذلك مجموعة من الروايات كصحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن مجلد 14 باب 21 من أبواب الوقوف في المشعر حديث 1 صفحة 34، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن النقعي عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، الرواية صحيحة لو ضعيفة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأتي جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع، يعني حتى لو وجد الناس قد خرجوا من جمع فعليه أن يأتي إلى جمع بناء على أنه كان معذورا. خب إذن تدل الرواية على جواز الوقوف بعد طلوع الشمس. راح يشكل شيخ محمد بأن الصحيحة ليست مقيدة لوقت الوقوف الاضطراري بالزوال، يمتد إلى وقت الغروب، ليش أنتم تقيدوا بالزوال؟ لا يوجد خصوصية، الصحيحة مطلقة. كنا عندنا صحيحة عبد الله بن المغيرة، صحيحة عبد الله بن المغيرة تقيد ذلك بالزوال، واردة صحيحة عبد الله بن المغيرة باب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ذكرها المصنف في المتن حديث رقم 6 صفحة 39 من المجلد 14، وبإسناده شيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة صحيح أعلى قال جاءنا رجل بمنى فقال إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا إلى أن قال فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج، فدلالتها إذن على ما إذا كان قبل الزوال ومع الزوال يكون قد فات إدراك الحاج. هذا تمام الحديث في أحكام الوقوف في مزدلفة. يقع الكلام بعد ذلك في الواجب الآخر من واجبات الحج وهو رمي جمرة العقبة الكبرى، يأتي عليه الكلام والحمد لله.